عند قول المؤلف ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد ولا بغير نقد البلد. وكنا قد تكلمنا عن الوكالة وقلنا لكم أنه يقال فيها وكالة ووكالة بفتح الواو وكسرها، وكلاهما اسمان صحيحان، أي أنه الفتح والكسر كلاهما صحيح. وتقدم معنا صور من الوكالة، وأنه حينما يقول الشخص لآخر خذ هذا المال واشتري به سيارة لي، أي كأنه وكله بشراء هذه السيارة. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف ولا يبيع، يعني الوكيل، ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. قول المؤلف هنا ولا يبيع بعرض، يعني أنه لا يبيع شيئا، لا يبيع مثلا شيئا أوصاه الموكل بعرض، يعني بعين أخرى. يعني مثلا لو قال الموكل لوكيله خذ هذه السيارة وبعها، جاء هذا الوكيل وباع السيارة بسيارة أخرى، يعني لم يأخذ نقودا وإنما باع السيارة بسيارة أخرى، هذا باعها بعرض لم يبعها بنقود، هذا باعها بعرض لم يبعها بنقود. أو قال له الوكيل خذ ساعتي وبعها، ثم باعها بساعة أخرى أو بأقلام أو بنحو ذلك. فالمذهب وهو قول المؤلف هنا ولا يبيع بعرض، يعني لا يحق للوكيل أن يبيع بعرض، وإنما لا بد أن يبيع بنقد. لماذا؟ قالوا لأن الوكالة في البيع لا تتم إلا بتسليم، قالوا لأن الوكالة إنما لا تتم على الوجه المطلوب إلا إذا جاء للموكل بما هو معروف عرفا. أنا حينما أقول لك مثلا بع سيارتي فأنا أريد نقود لا أريد عرضا آخر، فإذا جئت لي أنت بعرض آخر بسيارة أخرى فأنا في هذه الصورة لم آتي بالوكالة على وجهها الصحيح الذي يريده الموكل. قال ولا نساء، أي لا يبيعها بثمن مؤجل. لو أعطيتك سيارتي أو أعطيتك ساعتي ووكلتك في بيعها، ثم أنت ذهبت وبعت هذه الساعة بثمن مؤجل، يعني كان قلت عرضتها للبيع ولو لم يأتي هذا الذي اشترى الساعة بالثمن إلا بعد شهرين، فهذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن الوكيل هنا تصرف بشيء غير ما يريده الموكل. طيب لو قال الوكيل أنت ما قلت لي شيء، أنت ما قلت لي شيء، ما قلت لا تبيعها بثمن مؤجل، نقول نرجع في ذلك العرف، فالمأذون به عرفا كالمأذون به لفظا، فالمأذون به عرفا، هذه قاعدة، المأذون به عرفا كالمأذون به لفظا. أنا حينما أعطيك ساعتي لتبيعها إنما أريد بذلك أن تأتي بالنقود الآن. لو قال ما اشترطت أنت ذلك، أقول هذا معروف في العرف، فإذا كان معروف بالعرف كأنني لفظت به، لأن المأذون به عرفا كالمأذون به لفظا. قال ولا بغير نقد البلد، لو أعطيته ساعتي وقلت له مثلا بع هذه الساعة، ولنفترض أننا في بلدتنا مثلا العملة ريال أو العملة دينار، طيب ثم ذهب هذا الوكيل باعها للساعة بغير نقد البلد، بغير نقد البلد، يعني باعها بالدولار مثلا. فهنا تصرف في غير المعروف والمعهود. المعروف عندنا انه يباع بالريال او بالدينار، وهو باعها بالدولار، فباعها بغير نقد البلد. فالمذهب على انه، قول المؤلف على انه لا يصح للوكيل ان يبيع بغير نقد البلد. قالوا لماذا؟ لانه اطلاق الموكل حينما يقول له بع لي هذه الساعة، انما هو المعروف. المعروف ماذا؟ ان تبيع بنقد البلد. والقول الثاني قالوا ان البيع صحيح اذا كان هناك مصلحة للموكل. مثلا لو بعت هذه الساعة بالريال لجاءت بثمن اقل مما لو بعتها بالدولار، فهذا فيه مصلحة للموكل فيصح حينئذ. وهذا القول فيه وجاهة، هذا القول فيه وجاهة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره، أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح يعني البيع وضمن النقص والزيادة. نأخذ واحدة واحدة. إن باع بدون ثمن المثل، مثلا هذه الساعة مثلها يساوي في السوق 300، هو ذهب وباعها ب200. الآن هو باعها بدون ثمن المثل، يعني بأنقص من ثمن أمثالها، أو دون ما قدر له. كان يقول الموكل للوكيل: هذه الساعة اذهب وبيعها ب350، انا قدرت له 350، وذهب وباعها ب300. المؤلف افادنا يقول البيع صحيح. البيع صحيح. لماذا البيع صحيح؟ قالوا لان عقد البيع صحيح، الوكيل جاء بمقتضى الوكالة وهي بيع السلعة، هو وكله ببيع السلعة وهو باعها، لكنه يضمن النقص. المثال الاول دون ثمن المثل ينقصه 100، الوكيل يدفع 100 للموكل، او دون ما قدر له يبيعه، مثلا باعها ب300 ونقص 50 ريال، وقال لها بع ب350 يدفع له 50 ريالا. لماذا؟ لان الوكيل هنا تصرف وفرط، فباعها باقل من ثمن المثل او باقل مما قدر له. فاذا تصرف حينئذ فإنه يتحمل ما تصرف به. طيب لو قال الوكيل: أنا تعبت وأنا ذهبت للسوق وبيع لك، وآخر شيء تغرمني أدفع زيادة. نقول هذا تصرف من عندك أنت حينما بعت بأقل. المفترض أنك ترجع إلى الموكل وتقول له: أنا ما جاءت بالسوق إلا 200 ريال، هل أبيعها أو لا؟ هكذا الإذن بذلك، لأن الوكيل الموكل إنما أذن لك بشيء معين. العكس لو قال له: اشتر لي مثلا ساعة، او قال له: اشتر لي ساعة. طيب اشتر لي ساعة ب100 ريال، وذهب واشترى له ساعة ب120. الان هو اشترى له باكثر من ثمن المقدر له، او مثلا هذه الساعة تساوي في السوق 100 ريال، وقال له الموكل: اذهب واشتر لي ساعة وصفها كذا وكذا، وذهب واشترى له ساعة ب120، علما ان هذه الساعة مثلها يساوي 100. هنا اشترى باكثر من المثل، واكثر مما قدر له ايضا. كان يقول له الموكل: اشتر لي ساعة ب100 ريال، وذهب واشترى له ساعة ب120. هنا يقول صح، يعني البيع صحيح، لأنه جاء بالبيع على صورته الصحيحة، لكنه يضمن الزيادة. يعني أنت اشتريت الساعة ب120 وأنا قلت لك اشتر ب100، أنت الذي تدفع الزيادة. لو قال: أنا تعبت واشتريت لك، نقول: نعم اشتر المأذون فيه، لأنني أنا لفظت لك لفظا وقلت بمئة، فلا بد أن تأتي بمثل ما لفظت لك، وإذا زدت هذا من عندك أنت الذي تضمنه. هذا معنى قول المؤلف. قال وإن باع بأزيد، وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، يعني أنا أعطيته مثلا، أعطيته مثلا ساعة وقلت له مثلا بعها بمئة ريال، فباعها بمئة وعشرين، فيصح البيع. يصح البيع لماذا؟ لأنه جاء بما أراده الموكل وزيادة، والزيادة له خير ما لم يترتب على ذلك ضرر. طيب، أو قال له بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، قال له بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، كان يعطيه مثلا ساعة، الساعة حالا يعني نقدا تساوي 100 ريال، ولو باعها مؤجلا تساوي 150. معروف أنه إذا عادة الذين يبيعون الأشياء فإنهم إنما يبيعون مثل هذه الأمور وإذا أجلوها زادت قيمتها، يسمى بيع بالتقسيط أو بيع بالأجل. قال له بيع هذه الساعة بمئة وعشرين أو مئة وخمسين مؤجلة، يعني لو لم يأتي هذا المشتري بالثمن إلا بعد شهرين، فذهب وباع هذه الساعة بمئة وخمسين حالة، وجاء إليه وقال له أنت أردت أن تبيع هذه الساعة بمئة وخمسين مؤجلة من أجل أن تأتي لك بسعر أعلى، أنا بعتها بنفس السعر بنقد بشيء حال بمبلغ حال، فبيع صحيح لكن ما لم يترتب على ذلك ضررا. وذا قال له أو قال، يقول المؤلف أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح، وإلا فلا، يعني وإلا فلا يصح. يعني لو قال لي أنت أردت أن تبيع هذه الساعة 150 مؤجلة، أنا بعتها لك ب 150 حالة، البيع صحيح لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر. لو جاء صاحب الساعة وقال لماذا تبيعها حالة؟ أتعلم لو يكون بيدي مبلغ الآن يأتي فلان من الناس ويأخذه رغما عني، أنا ما أريد أن يبقى معي مبلغ الآن، أريده بعد شهرين. هنا البيع لا يصح. لماذا؟ لأنه يترتب عليه ضرر. إذن الأصل في البيع بيع الشيء المؤجل، بيعه حالا صحيح لكن ما لم يترتب على ذلك ضرر، فإذا ترتب على ذلك ضرر فإنه لا يصح حينئذ. وعكس المسألة أيضا، قال أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، فاشترى به مؤجلا، أعطاه مثلا سيارة وقال بع هذه السيارة بأربعين ألفا مؤجلة، يقول لو بعت سيارتي الآن حالا فإنه سيأخذ مني أو ستكلف علي السيارة 30 ألفا، لا أنا أريد أن أبيعها مؤجلة حتى تأتي لي بسعر أرفع بأربعين ألفا، فباعها بأربعين ألفا، بأربعين ألفا لكن حالة، يعني ذهب وجد شخص يشتريها بأربعين ألفا لكن حالة، أو العكس في ذلك، قال اشتري بكذا حالا، أعطاه مالا وقال له هذه أربعين ألف اشتري لي سيارة الآن بمبلغ حال، هذا المبلغ اذهب واشتري لي سيارة، فذهب وجد شخصا اشترى منه سيارة، هذا الوكيل اشترى من شخص سيارة ولكن قال له بكم هذه السيارة؟ قال بأربعين ألف، قال أنا لن أعطيك المبلغ الآن، صحيح أنه معي بيدي لكن أنا أريد أن أعطيك إياه بعد سنة، قال لا مشكلة لدي، قال نفس السعر؟ قال نعم نفس السعر بأربعين ألف، فجاء بالسيارة هذا الوكيل والأربعين ألف، وجاء الموكل وقال له هذه السيارة التي أوصيتني أشتري بها السيارة وهذا المال الذي أوصيتني أشتري به السيارة. قال أنا طيب كيف أخذ ما أخذ المال؟ قال أنا بعت لك بما أردته حالا بعته مؤجلا، ابتعت شيئا مؤجلا، يعني لا يحتاج أن تعطيه المبلغ إلا بعد سنة. فالبيع صحيح، البيع صحيح. لماذا؟ لأن الموكل مستفيد، هو إنما يريد هذه السيارة بـ40، معلوم أن هذه السيارة لو بيعت بالمؤجل ربما تساوي 60,000، لكنه وجد شخصا يبيع عليه السيارة بالمؤجل بنفس سعر الحال بـ40,000، فيصح البيع. ما لم يترتب على ذلك ضرر كان يقول الموكل أنا لو أعطيتني المبلغ الآن سوف يؤخذ مني أو يسرق مني أو نحو ذلك، فإن البيع لا يصح حينئذ. ثم بدأ المؤلف بفصل جديد وقال وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. أنت لو وكلت شخصا أو أنت وكلت شخصا امرأة مثلا أن تشتري لك مثلا ثوبا، طيب امرأة وكلت أخرى أن تشتري لها ثوبا موديل كذا وأوصافه كذا، وقالت اشتري لي ثوبا قيمته 500 مثلا، وجاءت هذه المرأة التي أوكلت لها الشراء واشترت نفس الثوب تماما بتفاصيله لكن فيه عيب، عيب مثلا من الأعلى من الأسفل، من عيب من العيوب، أو لونه باهت أو قماشه ليس بالأصيل، طيب نقول هذا العيب على نوعين، لا يخلو حال الوكيل من حالين، نقول لا يخلو حال الوكيل من حالين، إما أن الوكيل يعلم بهذا العيب فحينئذ من الذي يتحمل؟ نعم أجيبون الذين معي في الشبكة، من الذي يتحمل إذا قال الوكيل أنا أعرف أن هذا العيب موجود أصلا من قبل أن أخيط الثوب أو يخاط لي الثوب، من الذي يتحمل؟ الوكيل، نعم صحيح، الذي يتحمله الوكيل، بارك الله فيكم، نعم الوكيل. ولذلك هذا معنى قول المؤلف لزمه وكيل، لأنه أقدم على شيء وهو يعلم بذلك. إن لم يرضى موكله، يعني ممكن الموكل يقول طيب هو في عيب أنا راضي بهذا العيب لا معنى، حينئذ لا يلزم الوكيل. يعني تستطيع المرأة تقول لمن وكلتها أنا وكلتك على قماش معين، أنت جئتي بقماش أردى منه، أنا حينئذ لا أقبل، تستطيع أن ترد هذا الثوب وتبقي الثمن معها. من الذي يتحمل هذا الثوب؟ الوكيل. لكن لو رضت هذه المرأة التي أوكلتها فإنه حينئذ يصح. الحالة الثانية أن يكون الوكيل يجهل العيب، يعني هو عند الوكيل المرأة التي توكلت في شراء هذا الثوب رأت القماش نوع القماش وأنه من النوع الجيد، لكن بعدما خرج هذا الثوب فإذا بها قد غيرت، التي خاطت الثوب أو الخياط قد غير النوع. يقول المؤلف رده، يعني يرده على من؟ يرده على نفس الخياط، يرده على نفس الخياط. طيب سؤال، لماذا الأول الحالة الأولى ما قال رده؟ يعني لماذا في الحالة الأولى ما قال يعني ما دام أن في الثوب عيب فإنه يصح رد السلعة؟ لماذا؟ تحتاج إلى شخص متنبه. نعم عليكم السلام. نقول لماذا في الحالة الأولى حينما الوكيل علم بالعيب ما قال المؤلف له أن يرده؟ حال رضا الموكل، لا لو ما رضى الموكل مثلا، وقلنا من يلزم؟ يلزم الوكيل. طيب لماذا لا يصح للوكيل أن يرد الثوب على الخياط؟ نعم، لأنه أخذه في حال رضا هذا الوكيل، ليس موكل. الوكيل أخذ الثوب وهو يعلم بهذا العيب، فحينئذ هل له خيار عيب؟ ليس له خيار العيب، ليس له خيار العيب، لأنه أخذه على بصيرة، بخلاف الحالة الثانية أخذه عن جهل، فحينئذ له أن يرد الثوب على البائع ويقول له أنت بعت لي ثوبا معيبا وأنا لا أتحمل هذا العيب، أنت الذي غششتنا بهذا العيب. هذا الوكيل. لكن لماذا لا نقول لو قال له مثلا خياط أنا أريد أن أعطيك الفارق، يعني هذا الثوب القماش الأصلي نخيطه ب500 والقماش الردي الذي أقل منه درجة نخيطه ب350، الأرش هذا يسمى الأرش، أرش العيب 150، ما رأيك نعطيك؟ نقول الذي يتحكم بالأرش والرضا بالأرش الذي يتحكم بذلك هو من؟ هو الوكيل، صاحب المال، لا الموكل، عفوا هو الموكل صاحب المال لا الوكيل، لأن الوكيل ليس له حق أن يتفاوض مع البائع في الأرش ومقداره، وحينئذ هذا مرجعه قبول الأرش مرجعه للموكل. ثم قال بعد ذلك ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. هذه مسألة أخرى، لو أنا أوكلتك في أن تبيع لي سلعة مثلا، قلت لك هذه ساعتي بعها لي، بعها لي، أنا أوكلتك بالبيع، المذهب أو صاحب الزاد ماذا يقول؟ يقول وكيل البيع يسلمه، يعني يسلم هذه الساعة ولا يقبض الثمن بغير قرينة، يعني كانه يقول أن الموكل وكل هذا الوكيل ببيع السلعة فقط، لكن قبض الثمن ما وكله فيها، واضح؟ فليس له أن يقبض الثمن. لماذا؟ قالوا لأن الوكالة في البيع لا تتم إلا بتسليم الوكيل السلعة، والوكيل سلم السلعة وهي الساعة، فهذا هنا انتهت الوكالة. أما استلام الثمن فإن الوكالة لا تقتضي ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يأمنه في البيع ولا يأمنه في استلام الثمن، يعني أنا عندي الشخص هذا ثقة في أنه يوصل هذه السلعة لفلان من أجل أن يبيعها، لكن أنا ما أريد أن يقبض الثمن لأنه ليس بثقة، ربما لو أخذ هذا الثمن فإنه لن يضعه أو ربما يأخذه له أو ربما يتصرف فيه ونحو ذلك. هذا القول صاحب الزاد. القول الثاني قالوا أن للوكيل قبض الثمن إذا دل العرف على أن مثله يقبض الثمن. الآن عرفا أنا لو أعطيتك ساعة من أجل أن تبيعها فإنك ستبيع وتأخذ الثمن، العرف يدل على أنك أنت ستأخذ الثمن وتوصله إلي، وقلنا لكم قبل قليل أنه ما دل عليه العرف كما مثل الذي دل عليه اللفظ، فحينئذ يصح إذا دل عليه العرف أو كان هناك قرينة، كان يوكلك في بيع الساعة ويذهب خارج البلدة أو يكون بعيدا لا يستطيع أن يستلم الثمن، فحينئذ أنت الذي تبيع السلعة وأنت الذي تقبض الثمن ولا بأس في ذلك. ثم قال ويسلم وكيل المشتري الثمن. وكيل المشتري، لو أنا أوكلتك في أن تشتري لي ساعة، طيب قالوا أن هذا الوكيل يسلم الثمن للبائع لكن ما يستلم السلعة، نفس المسألة السابقة تماما. لماذا؟ قالوا ربما يأمنه على الثمن ولا يأمنه على السلعة، والصواب كما تقدم أنه في العرف لو أعطيتك ساعة تبيعها فإنك ستبيعها وتأخذ أنت الثمن، وكذلك لو أعطيتك مالا لتشتري ساعة فإن العرف دل على أنك أنت الذي تشتري الساعة تسلمه الثمن وتأخذ هذه الساعة. فالعرف مثل اللفظ، بارك الله فيكم، صحيح. طيب قال فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. لو أعطيتك مال، لو أعطيتك مال ووكلتك بأن تشتري لي ساعة، طيب ثم بعد ذلك أنت ذهبت إلى صاحب المحل وقلت أعطني الساعة من نوع كذا وكذا لأن فلان وكلني في أن أشتري ساعة، فأعطاك صاحب المحل الساعة، ثم أنت أدخلت يدك في جيبك لتخرج المال الذي أعطاك الموكل، فإذا بك قد نسيت المال في البيت، وقلت للبائع أنا سأخذ الساعة وسأتي لك بالمال فيما بعد، قال لك البائع لا بأس. الآن تأخر الثمن، قلت لو أخره بلا عذر وتلف ضامنه، لو أنا رجعت إلى البيت أخذت هذه الساعة وأعطيتها الموكل ورجعت إلى البيت ولم أعطي البائع ثمنه وأخرت الثمن حتى مر أسبوع وأسبوعين، ثم بعد ذلك الثمن مثلا أخذه الصبيان مزقوا أضاعوه ونحو ذلك، التأخير الآن بلا عذر، من الذي يضمن الثمن؟ هل الموكل أو الوكيل؟ نعم أجيبوني الذين في الشبكة، الوكيل، الوكيل صحيح، الوكيل هو الذي يضمن الثمن، بارك الله فيكم. ثم قال وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، إن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. مثال لو قلت لك مثلا خذ هذا المبلغ واشتر لي، أو مثلا جاء شخص لآخر وقال خذ هذا المبلغ واشتر لي دخانا، اشتر لي دخانا أو اشتر لي خمرا، الآن البيع فاسد أو ليس بفاسد؟ بيع فاسد. طيب لو جاء الوكيل وقال هذا الشخص أرادني أن أشتري له خمرا أو أشتري له دخانا، أنا بدل ما أشتري له شيء محرم سأشتري له شيئا صحيحا يعني غير محرم، فاشترى له ثوبا، اشترى له ثوبا. يقول مؤلف وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. لماذا لم يصح البيع؟ أنا الآن لو شخص آخر وكل آخر في شراء، مثلا الأب وكل ابنه أن يشتري له دخانا أعطاه مثلا 5 ريالات وذهب وقال مثلا أنا بدل من أشتري له شيء محرم أنا سأشتري له شيء مباح واشتري له عصيرات، يقول له لا، يقول هنا المؤلف لا يصح. أولا لا يصح شراء المحرم، لو اشترى له محرم لا يصح، هذا ظاهر أن شراء المحرم لا يجوز. طيب هذا الشخص الوكيل اشترى له شيء مباح العصير، لماذا لا يصح مع أنه اشترى له شيء مباح؟ لماذا؟ أجيبوني. نعم الذين معنا في الشبكة، لماذا لا يصح؟ أحسنتم بارك الله فيكم، يقول ليس له، ليس له، ليس له أن يتصرف في ماله بغير إذنه، هو وكله في شراء شيء محرم. طيب كان من اللازم ماذا يفعل؟ يقول له لا، هذه نقودك، أنا لن أشتري لك شيئا إن هذا محرم إلا أن توصيني على شيء مباح. طيب بارك الله فيكم. قال أو وكله في كل قليل وكثير. هذه وكالة مطلقة. قال له قال الموكل أنا أوكلتك في كل قليل وكثير، ليس فقط في البيع، في كل قليل وكثير، في كل شيء من أموري قليلا كان أو كثيرا. هذه وكالة تسمى ماذا؟ وكالة مطلقة، يعني وكله في أن يبيع ويشتري ما شاء، وكله يتبرأ بما شاء من ماله، يطلق من نسائه ما شاء، يعتق من عبيده ما شاء، وسائر العقود كلها التي تكلمنا فيها في درس السابق، سائر العقود تدخل في هذا. ماذا يقول؟ قال لم يصح. أيضا لم يصح. لماذا لا يصح؟ لأن هذه الوكالة مطلقة بكل شيء، يترتب عليها ضرر وغرر أيضا، وفيها جهالة عظيمة. ربما هذا الشخص يعبث في أمور هذا الشخص الموكل، فيتصرف بماله بما شاء، يتبرع هنا ويطلق من نسائه ما شاء، ويبيع من أراضيه ما شاء، ويؤجر ما شاء ونحو ذلك، هذا يترتب عليه ضرر كبير، فهنا لا يصح. وقول المؤلف هنا صحيح أنه لا يصح، أقول قول المؤلف هنا موافق للصواب، وهو أنه لا يتصح هذه الوكالة بهذه الصورة، لا تصح، لأن الضرر عظيم مترتب على هذه الوكالة مطلقة. قال أو شراء ما شاء، كان يعطيه مثلا 100,000 ويقول اشتر لي، طيب ماذا اشتري لك؟ قال اشتر ما شئت، ما شئت. هذا ايضا لا يصح. لماذا؟ لانه فيه ضرر، ربما يشتري باشياء بمبلغ باهظ، اشياء لا يريدها الموكل ونحو ذلك، او يتصرف بتصرف هو يظن انه صحيح والموكل لا يريده، فهذا ايضا لا يصح، هذا ايضا لا يصح لعظيم الضرر المترتب على ذلك. قال او عينا بما شاء ولم يعين، هذه وكالة في شيء بعين محددة لكن لم يعين الثمن، كان يقول له اشتر لي ساعة نوع كذا وكذا، فيقول له الوكيل بكم اشتري لك؟ قال بما تشاء، يعني بأي سعر. المذهب ماذا يقولون؟ يقولون لا يصح. صاحب الزاد هنا يقول لا يصح. لماذا؟ يقول لأن فيه غرر، فقد يشتري ما هو قليل الثمن بثمن كثير ونحو ذلك. والقول الثاني أن الوكالة هنا صحيحة، الوكالة هنا صحيحة، قالوا لأن الضرر الحاصل في هذه الصورة أقل من الصورة السابقة، والغالب أن الناس يشترون ما هو مناسب، يعني خاصة إذا الشخص وكل ثقة، خاصة إذا الشخص وكل ثقة فإنه سيشتري له ما هو مناسب، والجهالة الحاصلة هنا يسيرة وما يتسامح الناس فيه عادة، يعني لن يكون هناك الفارق كبير للغاية، لا يكون هناك الفارق كبير للغاية. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، هذا القول هو الأظهر والله أعلم، لأنه هذا يحصل كثير عند الناس. أحيانا الأم تعطي ابنها مثلا 100 ريال وتقول اشتر لنا مثلا طحينا، طيب بكم اشتري الطحين؟ انظر ماذا في السوق السعر واشتري به الذي يأتي به السوق. هذه الوكالة الصحيح أن الضرر لو كان حاصلا في هذا فهو يسير. ثم قال بعد ذلك، قال والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. الوكيل في الخصومة هذه مسألة أخرى، وهي مسألة التوكيل في الخصومة. لو قلت لشخص مثلا أنا لي عند زيد 10,000 ريال وزيد لا يريد أن يعطيني إياها، وأنا أريد أن أوكلك في مخاصمة زيد عند المحاكم وغيرها من أجل أن تأخذ حقي من زيد، هنا هذا وكيل في الخصومة. قالوا لا يقبض، له أن يطالب، له أن يذهب إلى المحاكم، له أن يشاجر، له أن يفعل ما يشاء ونحو ذلك، لكن عند قبض الثمن فإنه لا يقبض. لماذا؟ قالوا لأنه ليس للوكيل قبض المال، هو لم يوكل بقبض المال، وإنما وكل فقط بالخصومة. وهذا قال به جمهور العلماء خلاف الأحناف، قال لأن العقد ما يقتضي، عقد الوكالة ما يقتضي قبض الثمن، فقط المخاصمة. ولأنه ربما يثق بشخص بالخصومة بحيث أنه له أسلوب، لكن لا يثق به باستلام المال. قال والعكس بالعكس، إذا وكله يعني بقبض الثمن، إذا وكله بقبض الثمن يعني قال له لي عند زيد 10,000 ريال، اذهب وخذها منه. واضح؟ انتبهوا معي في المثال. لو قال له لي عند زيد 10,000 ريال، اذهب وخذها منه، فذهب إليه ووجد أن زيد لا يعطيه المال، وأنه يحتاج إلى خصومة، هو الآن وكله بقبض الثمن فقط، لم يوكله في الخصومة، عكس المسألة السابقة. المذهب يقول له أن يخاصم، مع أنه لم يوكله إلا بقبض الثمن. لماذا؟ ما رأيكم؟ ماذا تقولون في التعليل؟ أقول مرة أخرى، هو وكله بقبض الثمن فقط، لما ذهب إلى زيد وجد أنه مماطل لن يعطيه. فالمذهب يقولون له أن يخاصم، مع أنه لم يوكل بالخصومة. هنا يقول لأن قبض الثمن يقتضي الخصومة، هنا يقولون أيضا لأن القبض لا يكون بالخصومة مماطل. أحسنتم، هذا الجواب صحيح، بارك الله فيكم، أسأل الله أن يفقه الجميع. لأن قبض الثمن لا يأتي إلا بعد الخصومة، هذا قول المذهب. القول الثاني قالوا أنه إذا وكله بالخصومة فقط فإن له أن يقبض الثمن. لماذا؟ قالوا لأن العرف يدل على ذلك، هو وكله أن يخاصم زيد، فالعرف أنه يخاصمه حتى يقبض الثمن، وهذا القول هو الصحيح، لا سيما إذا دلت عليه قرينة أو عرف في ذلك. والعكس بالعكس، قالوا أيضا لو وكله بقبض الثمن ها فإنه ليس له أن يخاصم. لماذا؟ قالوا لأنه هو موكل فقط بقبض الثمن، ولأن الوكيل ربما لا يريد أن يخاصم أحدا، ولا ولو يعلم أن هذه الوكالة تحتاج إلى خصومة لما توكل بها. هذا قول أيضا، هذا قول وجيه أيضا. ثم قال بعد ذلك واقبض حقي من زيد، لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. مذهب يقولون صاحب الزائد يقول لو وكلت شخص أن يقبض حقك من زيد، أنت قلت لشخص اقبض حقي الذي هو 1,000 ريال من زيد، وذهبت إلى زيد ووجدته قد مات، قالوا لا يقبض من ورثته، لماذا؟ قالوا لأنه إنما وكله على زيد ولم يوكله على ورثة، الورثة يحتاجون إلى وكالة جديدة، إلا إذا قال له اقبض مالي أو حقي من قبل زيد، يعني من جهة زيد، فجهة زيد يدخل فيها الورثة. هكذا قال صاحب الزاد. والقول الثاني أنه لو قال له اقبض من زيد فإن الورثة يدخلون في ذلك، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم، لأن المقصود في زيد وإنما المقصود المال الذي عند زيد، وهذا المال الذي عند زيد باق بعد موت زيد. ثم قال أيضا ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، هذه مسألة أخرى، وهو قوله لا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. أنا أعطيتك ساعة ووكلتك أن توصل هذه الساعة إلى المودع عنده، يعني أنا قلت لك مثلا اذهب إلى زيد وأعطي الساعة حتى يحفظها عنده مثلا، فلنفرض أنه كان بيني وبين زيد اتصال، وقلت يا زيد أنا سأسافر وسوف أبقي هذه السيارة سيارتي عندك، لأنني سوف أسافر خارج البلاد، أريدك أن تحفظ هذه السيارة عندك في بيتك، وسأرسلها مع عمرو. الآن هذه السيارة تسمى وديعة، هذه السيارة تسمى وديعة، أخذها عمرو، أخذها عمرو ثم أعطاها زيد وقال هذه الوديعة التي أوصاك عليها الموكل الذي وكلني. فأخذها زيد المودع عنده وجعلها عنده. قال هنا ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. فلنفرض أن عمرو الذي وصل السيارة إلى زيد حينما أعطى زيد السيارة لم يشهد عليه، لم يقول ها انظروا يا شهود الآن أعطيت زيد السيارة كما وصاني الوكيل الموكل عفوا كما وصاني الموكل. لو جاء بعد ذلك صاحب السيارة وقال لزيد أين سيارتي؟ قال أي سيارة؟ قال السيارة التي أرسلت لك مع عمرو لتحفظها عندك. قال له زيد أنت ما أعطيتني شيء ولا أودعتني شيء. من الذي يضمن هنا؟ من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ أنكر الآن زيد أنه قد أودع عنده شيء. هذه مسائل يعني يحتاجون إليها في المحاكم، وربما الإنسان يضطر مثل هذا. الموكل لماذا يضمن الموكل؟ نعم الموكل يعني الوكيل لماذا؟ لأنه لم يشهد، لأنه لم يأتي بالشهود. هنا المؤلف يقول ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. نعم يا فقهاء نعم يا متفقهين نعم لأنه لم يشهد. هنا يقول طيب ندع السؤال صالح، ندع السؤال في آخر الدرس. أنا أريد منكم لماذا هنا من الذي يضمن عفوا من الذي يضمن هنا يقول المؤلف لا يضمن الوكيل. طيب لماذا؟ سيأتينا بإذن الله في باب الوديعة، سيأتينا بإذن الله تعالى في باب الوديعة أن المودع عنده أمين، الوكيل يعتبر أمين. أي أمين؟ خذوها قاعدة، أي أمين فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أي أمين فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال هنا صاحب الزاد فإن الوكيل هنا وكيل الإيداع لا يضمن حتى لو لم يشهد. لماذا؟ قال لأنه لا فائدة من الإشهاد، لا فائدة من الإشهاد. وربما هذا زيد الذي المودع عنده قال نعم أنتم أعطيتموني السيارة لكنني أنا رددتها إليكم. الآن المودع عنده، المودع عنده أمين، يعتبر أمين يعني يقبل قوله. إذا قلنا أمين فإنه يقبل قوله ما لم يتعدى أو يفرط، فنحن بهذه الصورة مضطرون إلى أن نقبل قوله. فقالوا لا فائدة من الإشهاد، يعني أنت يا أيها الوكيل سواء أشهدت أو لم تشهد لا فائدة من إشهادك، لا فائدة من إشهادك. لماذا؟ قالوا لأنك حتى لو أشهدت ثم بعد ذلك أنكر هذا المودع عنده فإنه يقبل قوله لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. هذا معنى قول صاحب الزاد. والقول الثاني قالوا لا، إذا أشهد فإنه ليس للمودع عنده أن ينكر إلا ببينة، كما أنها ثبتت عنده الوديعة ببينة وهي شهود فإنه لا يثبت قوله أنني رددتها لك أو أنك لم تعطيني أو نحو ذلك إلا بشهود. وهذا هو الصواب، أنه إذا كان هناك إشهاد فإنه لا يرتفع هذا الإشهاد إلا بإشهاد. إذا كان هناك بينة فإنها لا ترتفع هذه البينة إلا ببينة أي بينة أخرى. ثم قال بعد ذلك المؤلف فصل وختم به باب الوكالة وهي مسائل يسيرة. قال والوكيل أمين. هذا معنى قولنا أنه أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. مهم جدا أن نعرف أن الأمين ليس الأمين باب من أبواب الفقه الواحد فقط الوكيل، لا، الوكيل يعتبر أمين، الولي على مال اليتيم يعتبر أمين، لو أنك أعطيت شخص ووكلته في أن يؤجر بيتك يعتبر أمين، وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة للغاية. لو أجرت شخصا بيتك فالمستأجر يعتبر أمين، يعتبر أمين. إذا قلنا أمين، يعني هو الآن المؤلف أدخل الوكيل من ضمن الأمناء، إذا قلنا أمين يعني أنه يقبل قوله وأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. من هو الأمين؟ خذوا هذا الضابط، ضابط مهم للغاية في قولنا أمين. الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، وكل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. قبضت أي مال، وليس المقصود فقط المال الأوراق النقدية، لا، حتى لو قبضت منه سيارة، حتى لو قبضت منه ساعة، حتى لو قبضت، ما دام أنه بإذن. هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو إذن المالك. الآن ولي اليتيم قبض مال اليتيم بإذن الشارع أو بإذن المالك؟ أجيبوني. نعم، بإذن الشارع، أحسنت، بإذن الشارع، لأنه مجرد موت الأب فإنه سمي يتيما ومباشرة ينتقل ماله لوليه. طيب الوكيل حينما يقبض المال هل هو بإذن الشارع أو بإذن المالك؟ بإذن المالك، أحسنتم، بارك الله فيكم، بإذن المالك فهو أمين. طيب إذا قلنا أنه أمين، قال والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. يعني معنى هذا الكلام لو أنني وكلت شخص بشراء ساعة، أولا لابد أن نفرق بين التعدي والإفراط. هل تعرفون الفرق بين التعدي والإفراط؟ التعدي تجاوز، يعني التعدي أشد من التفريط. التعدي تجاوز، والإفراط أو التفريط ترك. بارك الله فيكم، هذا كلام سليم جدا. نرجع مرة أخرى، هنا إجابة ما شاء الله، إجابة جيدة، التعدي تجاوز والتفريط ترك. التعدي تجاوز يعني فعل، نقول التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال، بالمثال اتضح المقال. لو قلت لك مثلا اشتري لي ساعة، انت اشتريت ساعة، الواجب انك تحفظها في مكان، آمن. لو أنك وضعتها فوق الرف عرضة للصبيان أن يأخذوها فأخذوها وكسروها، هذا تعدي أو تفريط؟ هذا تعدي أو تفريط؟ أحسنتم، هذا تفريط. طيب لو أنني وكلتك في شراء ساعة ثم أنت أخذت هذه، شريت هذه الساعة ولبستها، أنت لبستها، جئت إلي وإذا عليك بالساعة، تعدي أو تفريط؟ هذا تعدي لأنه فعل ما لا يجوز له. والتعدي أشد من التفريط. لماذا؟ لأن التعدي فيه إقدام، أن تقدم على شيء تتجرأ عليه. أما التفريط ففيه إهمال، يعني ترك ما يجب، أحيانا نسيانا أحيانا، لكن دائما التعدي فيه عمد. المؤلف ماذا قال؟ لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ما قال التعدي، ليه؟ لماذا؟ لأنه من باب أولى، لأنه من باب أولى. إذا كان يضمن في التفريط فإنه يضمن في التعدي من باب أولى. واضح؟ إذا على كلتا الحالتين السابقتين، حينما لبس الساعة وانكسرت أو أخذها الصبيان وكسروها، فإنه يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ يضمن. أحسنتم، يضمن يضمن يضمن، لأنه تعدى وفرط. قلنا هنا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط، وهنا يضمن، هنا نقول يضمن. طيب، لو أنني وكلته بشراء ساعة ثم بعد ذلك أخذ واشترى لي الساعة ووضعها في درج مقفل وحفظها في مكان أمين، فجاء لص في آخر الليل ودخل البيت وكسر الدرج وأخذ الساعة، هل يضمن الوكيل؟ أكيد لا يضمن. هل توجد إجابة أخرى؟ عندكم إجابة أخرى؟ يضمن؟ صالح يقول يضمن، هو أمين، اتفقنا على أنه أمين، يضمن. أريد الإجابة مرة أخرى، يضمن. رجعتم كلكم الآن قلتم يضمن. سؤال، هل تعدى أو فرط؟ لا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط. أحسنت، جابتكم الصحيحة الأولى صحيحة، ولكن الفقيه لابد أن يكون ثابت على إجابته. هدام عندك العلة تثبت على الإجابة. نعم هي في حوزته لكنه حفظها في مكان آمن، ولم يقصر، لم يفرط. واضح؟ قال ويقبل قوله. خلاص الآن اتفقنا على أنه أمين، إذا كان أمينا فهو يقبل قوله، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. لو جاء الموكل للوكيل وقال تعال، جاء الموكل للوكيل وقال تعال أين الساعة التي أوكلتك تشتري لي إياها؟ قال ساعتك وضعتها في درج مقفل ولكنه هجم علينا لص ليلة البارحة وأخذ أشياء كثيرة من بيتنا ومن ضمنها ساعتك. الآن يقبل قوله ولا يقبل قوله؟ أجيبه، يقبل قوله؟ نعم أحسنتم، يقبل قوله مع يمينه. مع يمينه يعني يقول له والله العظيم أنه أن ساعتك سرقت من ضمن المتاع ومباشرة، لا يضمن شيئا، انتهى، لا بد أن يقبل قوله. كذلك لو ادعى هلاك المال، كان يقول المال سرق ونحو ذلك، فإنه يقبل مع يمينه. لكن يستثنى من هذا شيء، إذا ادعى أن الهلاك كان بأمر ظاهر. كيف؟ أمر ظاهر أمام الناس كلهم. كان يقول مثلا الوكيل ساعتك انكسرت، طيب لماذا انكسرت؟ قال لأنه جاءتنا سيول وانهدم بيتنا وسقطت الجدران وكان مما سقط عليه ساعتك وانكسرت. الآن هو ادعى الهلاك بأمر ظاهر أو خفي؟ أمر ظاهر، أمر ظاهر، لأن السيول ظاهرة لجميع الناس. أو يقول له مثلا بيتنا احترق، لا يمكن أن يكون الحريق ما يعلم به إلا صاحب البيت، لابد أن يكون يعلم به الجيران، يعلم به وناس كثيرون. أره إذا ادعى بأمر ظاهر لا بد له من بينة. يقول له الموكل لا انتظر متى جاءتنا السيول، السيول التي جاءتنا سيول خفيفة لا تسقط بيتا، متى أثبت لي ذلك؟ يقول له الوكيل عندما كنت مسافر أنت 3 أيام جاءتنا سيول غزيرة وهدمت بيتنا، واسأل فلان وفلان 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 من أهل البلدة. فيذهب ويسألهم هؤلاء شهود والشهود بينة، حينئذ لا بد أن يكون. إذا ادعى الهلاك أو التلف إما أن يدعيه بأمر خفي فيقبل قوله مع يمينه، وإما أن يدعيه بأمر ظاهر فيقبل قوله مع بينته. واضح؟ ثم قال بعد ذلك ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. لو جاء شخص لزيد وقال له يا زيد أنت أخذت من عمرو 1000 ريال؟ يقول زيد نعم أنا أخذت من عمرو 1000 ريال. طيب قال له أنا قد وكلني عمرو في أن آخذ، أو مثلا فلنفرض أن المال لزيد عند عمرو، زيد أعطى عمرو 1000 ريال، جاء شخص ثالث وقال يا عمرو هل لزيد عندك 1000 ريال؟ قال عمرو نعم زيد له 1000 ريال عندي. قال فإنه وكلني في أن آخذ منك 1000 ريال حتى أرجعها له. الآن لا يخلو حال هذا المدعي للوكالة من أمرين، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. يقول إن صدقه الذي عنده المال هو عمرو لا يلزمه أن يدفع له المال، يقول له مثلا نعم أنا أعرفك أنت ثقة أنت صدوق أنت لا تقول الكلام من عندك أنت، لكن اسمح لي أن أعطيك هذا المال مع أنني مصدقك لكن لن أعطيك هذا المال لأنني أريد أن أعيده أنا بنفسي إلى زيد. يجوز له ذلك لأنه لا يلزمه أن يدفع له المال. قال ولا اليمين إن كذبه، يعني أنت بين له أن هذا الشخص كذاب ما يلزم أن يحلف ويقول له والله العظيم أنك كاذب، لأنه لا فائدة من اليمين. إذا كان وهو صادق لا يلزمك أن تعطيه المال، فهو وهو كاذب لا يلزمك أن تجيبه بشيء أبدا، لا يمين ولا غيره. لكن لو جاء هذا الشخص بإثبات يدل على أن زيد وكله، نقول إن كان هناك بينة لا بد أن يدفع له الثمن ويصدقه على أنه وكيل. طيب إن كان صادقا لماذا لا يلزم عمرو أن يدفع له المال؟ حتى لا يقع عمرو في مشكلة أخرى، وهو فيما لو جاء زيد فيما بعد وقال له لماذا تعطي فلان؟ فلان أنا ما وكلته لماذا تعطيه؟ يعني ربما يأتي زيد ويقول له لماذا تعطي فلان؟ فلان أنا ما وكلته. من الذي يضمن هنا؟ يضمن عمرو لأنه تصرف من غير بينة. طيب الآن عرفنا المسألة هذه. قال فإن دفعه، فلنفرض أن عمرو دفع لهذا الشخص الثالث المال، فأنكر زيد الوكالة، جاء زيد وقال له أعطني 1000 ريال. قال عمرو جاءني شخص وقال أنك أنت وكلته، هذا مدعي الوكالة، وأنك وكلته وأعطيته 1000 ريال. قال زيد ما وصلني شيء ما جاءني شيء. قال المؤلف حلف، يعني يحلف نفس الموكل زيد وضمنه عمرو، يعني لما جاء زيد قال أنا ما وكلت أحد، يقول له عمرو احلف أنك أنت ما وكلت أحدا، فيقول زيد والله العظيم ما وكلت أحدا. لماذا يطلب منه الحلف؟ لأنه ممكن يكون زيد قد خادعه أو أنه يكذب عليه، هو موكل في الأصل لكنه يقول أنا ما وكلت من أجل أن يأخذ 1000 أخرى، يطلب منه الحلف. فإن حلف زيد ضمن عمرو يدفع 1000 مرة أخرى. لماذا؟ لأنه إنما دفع 1000 المرة الأولى لمدعي الوكالة من غير بينة، ثم قال وإن كان المدفوع ودي. طيب لو قال زيد أنا لا أنا ما أحلف أنا ما أحلف، نقول له ليس لك شيء ولا يضمن عمر شيء، لا بد أن يحلف، لأن اليمين على من أنكر، أبين على المدعي. قال وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فلنفرض أن المدفوع الوديعة أن الشيء المدفوع أن زيد دفع إلى عمرو ليس 1000 ريال لا، وإنما دفع له ساعة، وجاء شخص ثالث وقال له يا عمرو هل عندك ساعة لزيد؟ قال نعم عندي ساعة لزيد. قال فإن زيد قد وكلني في أن أخذ منك الساعة وأعطيه إياه. لو جاء عمرو وصدقه مباشرة وأعطاه الوديعة، ثم زيد أنكر قال أنا ما وكلت أحد، أين ساعتي؟ يقول له عمرو ساعتك عند فلان، اذهب وخذها منه، لأن الوديعة تبقى، لأن الوديعة تبقى مثل الساعة وغيرها بخلاف المال يذهب. فإن تلفت، يعني لو جاء زيد وذهب للشخص الثالث وقال تعال أنت أخذت ساعتي من عمرو لماذا تأخذها؟ ما الذي أوكلك؟ أنا ما وكلتك بشيء. قال أنا أخذتها. وقال أين الساعة؟ قال تلفت انكسرت. قال ضمن أيهما شاء، يعني يجوز، معنى قوله ضمن أيهما شاء أي أنه يجوز لزيد أن يضمن إما عمرو أو الشخص الثالث، يعني يجوز له أن يأخذ حقه من زيد، أم عفوا يجوز لزيد أن يأخذ حقه من عمرو. لماذا؟ لأنه إنما أعطى ساعته شخص ليس عنده بينة، ويجوز له أن يأخذ ساعته من الشخص الثالث لأنه ادعى شيئا ليس من حقه، يعني يضمن أيهما شاء. طيب فلنفرض أنه ضمن عمرو، فإن عمرو يرجع إلى الشخص الثالث ويأخذ حقه منه بعد ذلك. وبهذا انتهى المؤلف من باب الوكالة، وبعده باب الشركة، والشركة باب الشركة باب إن شاء الله سنشرحه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، يكثر فيه المسائل المعاصرة، لأن كثيرة الشراكة بين الطرفين في وجوه كثيرة في واقعنا اليوم. إن شاء الله تعالى في يوم الأحد القادم سنأخذ باب الشركة ونكمله في الأسبوع الذي يليه بإذن الله تعالى. كان هناك سؤال أو استفسار فتفضلوا، وبارك الله فيكم أنتم أيضا وجزاكم الله خيرا. وحقيقة الذين معنا في الشبكة ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله المشاركة والفعالية واضحة جدا بارك الله فيكم، رغم أن هذه دروس وهي دروس المعاملات الوكالة وغيرها فيها نوع يعني من الصعوبة نوعا ما، يعني دائما دروس المعاملات يعني دائما نجد الشخص ربما يبدأ بالفقه يسهل عليه أن يحضر باب الطهارة، باب الزكاة، باب الحج، باب الصيام، باب الصلاة، لكن حينما يدخل في البيوع فإنه ماذا؟ فإنه يعني لقلة يعني من يمارسها، أو ربما الشخص يمارس نوع من أنواع البيوع ولا يمارس شيئا آخر مثلا، فنجد هذه الدروس قل ما يأخذها طالب العلم، وهذا مشاهد، يعني تجد أن طالب العلم يقول والله أنا بدأت في حضور المتن الفقهي وحضرت، يعني ربما الجميع ربما حضر كتاب الطهارة وحضر كتاب الصلاة أو الحج والصيام والزكاة، لكن أبواب المعاملات أقول أبواب المعاملات قل من يستمر فيها. لماذا؟ لأنها أبواب تحتاج إلى تفكير، وأيضا هي فيها عمق نوعا ما، وتحتاج إلى أن يعني يشغل المتلقي ذهنه دائما وأبدا في المسائل الفقهية الداخلة في هذا الباب. رغم أن شرح يعني رغم أن متن زاد المستقنع متن يعتبر مفصل، يعني ليس من المختصرات، وإنما يعتبر متن مفصل. ما معنى متن مفصل؟ يعني أنه فيه مسائل فروع في المسائل ومسائل دقيقة. وعلى هذا الذي يأخذ مسائل الزاد بالغالب يأخذ أكثر المسائل الموجودة في هذا الباب. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون العلم ويعملون به. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منارات للهدى والخير والصلاح والدلالة على الخير. أسأله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على يديكم وأن يفقهني وإياكم في الدين ونجعلنا من ممن يعلم ويعمل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا التفاعل الذي لا يستغرب عن مثل هذا الجمع الذي سمعت عنه خيرا وأنهم طلبة العلم ما شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات على الخير وعلى الهدى حتى نلقاه، وأبشروا بالخير، لأن طالب العلم دائما وأبدا طالب العلم، حينما يوفقه الله عز وجل لطلب العلم فإن الله عز وجل قد وفقه لثمرة هي أعظم الثمرات، أعظم ثمرات النوافل. العلم وطلبه ليس كل أحد يستطيع عليه، ولذلك لم يطلب من عامة الناس، فهو ليس من فروض الأعيان، وإنما هو من فروض الكفاية بالجملة. وأن هناك أشياء لا بد أن يتعلمها كل إنسان، لكن الصبر على طلب العلم لا سيما في زماننا اليوم هذا دلالة خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى يفقهه في الدين أن يفهمه في الدين. ولا شك أنه ليس لأحد أن يتفقه في الدين إلا ويذهب إلى مواطن الفقه والفهم في الدين، طلب العلم، أيا كانت الدروس في التفسير أو في العقيدة أو غيرها من الفروع أو غيرها من فروع العلم. وأقول هذه نعمة عظيمة أن يجد الإنسان من نفسه، إذا وجد الإنسان من نفسه صبر على مجالس العلم وميادين العلم، هذه ثمرة عظيمة، لأنه في آخر الزمان يقبض العلم، وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فضلوا وأضلوا. وأقول والله إنها نعمة عظيمة أن يكون الإنسان ممن يرتاد مجالس العلم ويصبر عليها، لأن الصبر على هذه النافلة دليل على علو همة الشخص. وذلك جمع من العلم من أهل العلم يرون أن طلب العلم أعظم النوافل وأفضلها، أفضل من قيام الليل، بل أن بعض العلماء فضله على جهاد النافلة. وهذا دل على شيء، دل على عظيم أجره، وإن دل على شيء دل على أن أهله قليل. ومما يدل على فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لاحظوا أنه مجرد سلوك الطريق هذا يقتضي ثواب أن يسهل الله عز وجل لك به طريقا إلى الجنة. لاحظوا أن الحديث لم يطلب منك أن تحفظ كذا، تحفظ البخاري، تحفظ مسلم، وتحفظ كذا وكذا، لا، مجرد سلوك الطريق يحصل به هذا الفضل. طيب فكيف من ثبت على هذا الطريق؟ أشك أن هذا أمر أعظم وأجره أعظم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتبعين لهذه السالكين لهذا الطريق. أنا بإذن الله تعالى سأتحدث عن قواعد في طلب العلم ووصايا، وسأخصكم بإذن الله تعالى بهذا، لكن ما بعد تاريخ 25 من هذا الشهر سأخص هذه الغرفة بإذن الله تعالى بلقاء عن قواعد ووسائل في طلب العلم بإذن الله تعالى. وإن كان لديكم أسئلة أو غير ذلك فجهزوها لذلك اللقاء بإذن الله تعالى على آخر هذا الشهر بإذن الله، على آخر هذا الشهر. وحقيقة يستحق، ويستحق من يحضر هنا ذلك، لما رأيته من تفاعل ورأيته من جدية واجتهاد، فهذا ليس مستغرب. بارك الله فيكم ونفع بكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.